يعني بالسقف في هذا الموضع السماء، وجعلها سقفا لأنها سماء للأرض
وسماء البيت الذي هو سقفه. وبنحو الذي قلنا بذلك قال أهل التأويل.
ذكر ما قال ذلك. حدثنا
حماد بن
السيد وساق اسناده الى خالد بن عروه ان رجلا قال لعلي رضي الله عنه ما السقف المرفوع؟ قال السماء. حدثنا ابن بشار وساق اسناده الى خالد بن عروه عن علي بن قال السقف المرفوع السماء. حدثنا ابن حميد وساق اسناده الى خالد عن علي رضي الله عنه قال ساله رجل عن السقف المرفوع فقال السماء. حدثنا ابن مهنا وساق اسناده الى خالد قال سمعت عليا يقول والسقف المرفوع هو السماء. قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهو عما ياتي ويعدون. حدثنا محمد بن عمرو وساق اسناده الى ابن ابي نجيب عن مجاهد السقف المرفوع قال السماء. حدثنا به قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتاده والسقف المرفوع سقف السماء.
نعم. وفي شيء؟ زين. نعم.
حدثني يونس قال اخبرنا عمر قال قال ابن زيد يقول بالسقف المرفوع سقف السماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين. قوله سبحانه وتعالى والسقف المرفوع، طبعا كما سبق ان الواو هنا هي واو القسم، والسقف كما اشار ابن جرير ان المراد بها بهذا الموضع السماء، لان لفظ السقف اذا اطلق ويطلق على ما يعلوك ويظلك يسمى سقفا، والمراد به هنا السماء، وهذا كما تلاحظ في اجماع من مفسري السلف. عندنا هنا فقط الإشارة إلى أن السائل لعلي رضي الله عنه قد سبق وهو ابن الكوى لأنه سأله عن هذه الآيات المتتالية. المسألة الثانية هي ما رواه عن علي أيضا قال والسقف المرفوع هو السماء، قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا، هذا ماذا نسميه؟ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، تفسير القرآن بقرآن، هل نحن بحاجة هنا إلى بيان المراد بالسقف المرفوع بآية وجعلنا السماء سقفا محفوظا؟ يعني هل يتبين بالآية الثانية معنى الآية الأولى أم لا؟ فيها بيان أم لا؟ فيها بيان. يعني الآن الآية الأولى قال والسقف المرفوع، فالسقف تحديده أنه السماء بدلالة آية أخرى وهي قول سبحانه وتعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فيكون هذا من باب تفسير القرآن بالقرآن، من باب تفسير القرآن بالقرآن. والمفسر هنا من هو؟ علي. نعم، في رواية أخرى سفيان عن سماك بن حرب نفس الرواية ثم قال قال سفيان قال علي وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فأشار إلى أن القائل هو علي رضي الله عنه. نعم.
قال بمنزلة التنور المسجور حدثني محمد بن عمرو وساق اسناده الى ابن ابي نجيح عن مجاهد والفهد بن مسجون قال المقبل حدثني يونس قال اخبرنا ابن وهب قال خالد بن زيد في قوله والفهد بن مسجون قال المقبل وقرا قول الله تعالى واذا البحار فجرت قال موقدا وقال اخرون بل معنى ذلك واذا البحار ملئت وقال المسجون المملوك ذكر من قال ذلك حدثنا بزي قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتاده قوله والبحر المسجون الممتلئ وقال اخرون بل المسجون الذي قد ذهب ناره ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن سعد وساق اسناده المسلسل العوديين عن ابن عباس بقوله والبحر المسجون قال سجنه حين يذهب ماؤه ويكثر ويكثر وقال اخرون المسجون المحبوس ذكر من قال ذلك حدثني علي وساق اسناده في ابن ابي طلحه عن ابن عباس بقوله والبحر المسجون يقول المحبوس واولى الاقوال بذلك عندي في الصلاه قول من قال معناه والبحر المملوك المجموع ماله بعضه في البحر وذلك ان الاغلب من معاني السفر الميقات كما يقال تجرد التنور بمعنى اوقات او الامتداد على ما وصفت كما قال دليل فتوسط عرض السرير وصدع مسجوره متجاوره كلاهما وكما قال النبي في دولة العربي إذا شاء طالع مستورة ترى حولنا النبع والسساسنة سقتها ولد من صيف وإن من مريض فلم يعدم فإذا كان ذلك الأغلب من معاني الذكر وكان البحر غير وكان البحر غير موقن اليوم وكان الله تعالى ذكره أبسطه بأنه مفتوح فبطل عنه احدى الصفتين وهو الميقات صحت الصفه الاخرى التي هي له اليوم وهو الامتداد لانه كل وقت ممتلئ وقيل ان هذا البحر المفتوح الذي اقسم به ربنا تبارك وتعالى بحر في السماء تحت الارض ذكر ما قال ذلك حدثنا ابن حميد وساق اسناده الى ابي صالح عن علي رضي الله عنه والبحر المسجون قال بحر في السماء تحت العرش قال حدثنا عمران وساق اسناده الى مجاهد عن عبد الله بن عمرو والبحر المسجون قال بحر تحت العرش حدثني محمد بن عمار وساق اسناده الى ابي صالح بقوله والبحر المسجون قال بحر تحت العرش
هنا الآن في قول سبحانه وتعالى والبحر المسجور أيضا قسم بالبحر كما تلاحظون أورد في المراد بالبحر قولين القول الأول أنه البحر المعروف والقول الثاني أنه بحر تحت العرش وهو قضائي القولين الآن البحر الموجود على الأرض لأنه أخر القول الثاني بعد ترجيحه فدل ذلك على أنه لا يرى هذا القول كون المراد البحر المعروف هذا هو الله أعلم هو الظاهر لأنه هو المعروف من البحر أما ذاك فهو أمر غيبي يحتاج إلى أثر صحيح يدل عليه أولا ثم يدل على أنه المراد ثانيا يعني يلزم أولا صحة أن يوجد بحر بهذه المثابة ثم بعد ذلك أن يكون هذا البحر هو المراد بعينه دون البحر المعروف والغالب على قسم القرآن أن يقسم الله سبحانه وتعالى بشيء ظاهر للعيان أو بشيء له أثر ظاهر يعني بشيء ظاهر للعيان أو بشيء له أثر ظاهر ولهذا مثلا لما يقسم بالنجوم مثل قول سبحانه وتعالى فلا أقسم بالكنس وهي أحد أوجه التأويل في الآية فنرجح أن النجوم لأنها أظهر المعنيين الواردين، أن في قول آخر أن المراد بالنجوم أبي بن الخنس أن المراد بطل الوحش. ترجح النجوم هنا لأن الأظهر والأشهر لجميع الناس، فكل الناس يرون النجوم ويعرفونها بخلاف بطل الوحش أو غيره. كذلك هنا البحر الذي نشاهده اليوم معروف لكل أحد بخلاف البحر الذي فوق السماء. أما البحر الذي فوق السماء فقد ورد فيه آثار تحتاج إلى مراجعة لتصحيح تلك الآثار لإثبات وجود هذا البحر. وهل تكفي دلالة القول سبحانه وتعالى وكان عرشه على الماء وعلى الذي كان قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ فهل ما زال هذا الماء موجودا وهو تحت العرش؟ ما زال؟ الله أعلم. لكن فيه مجموع آثار أصل يدل على وجود هذا البحر، مثل حديث الأوعاب، وذكر أن بين السماء السابعة والعرش مسيرة 500 عام فيها هذا الماء اللي هو ماء البحر الذي تحدث عنه عنه. وكذلك عبد الله بن مسعود في حديث طويل له أشار إلى هذا البحر، وأشار أنه ينزل منه ماء كمني الرجال من هذا البحر، ولهذا يسمى هذا الماء ماء الحيوان لأنه فيه مادة الحياة، فينزل على الأرض ويصيب عجب الذنب الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يبلع، ثم ينشأ الناس من تلاقي هذا الماء بعجب الذنب ينشأون كما ينشأ النبات. فإذا هناك آثار تدل على وجود هذا البحر، تدل على وجود هذا البحر. لكن عندنا القضية الثانية وهي قضية النظر إلى احتمال أن يكون هذا البحر مرادا بالآية، أن يكون مرادا بالآية، والأولى أن يكون المراد به هو البحر المعروف لأنه هو الظاهر المعروف للناس، وكذلك لأنه هو قول جمهور المفسرين كما تلاحظون أغلب جمهور المفسرين، وهم اختلفوا في معنى السجر لكن اتفقوا على أنه البحر المشاهد المعروف له. ناتي الآن إلى المسجور. علي رضي الله عنه في رواية سعيد بن المسيب أنه قال لرجل من اليهود أين جهنم؟ فقال البحر، يعني أشار إلى البحر، يعني كان يريد أن جهنم في البحر. فعلي رضي الله عنه صدق قول اليهودي بهذه الآية، قال ما رأوا إلا صادقا هو البحر المسجور. نفهم أن علي فسر السجر هنا بمعنى الإيقاظ، يعني البحر الموقد الذي يشتعل بالنار. وكذلك نظرها بقوله وإذا البحار سجرت، قرأها مفقدة، لأن في سجرة قراءتها سجرت وسجرت. هنا الآن مسألة، وهي هذا الخبر فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن علي رضي الله عنه سأل اليهود ولا لا؟ فهل يعتبر هذا الخبر من الإسرائيليات أم لا؟ يعني هذا الخبر الآن علي رضي الله عنه يسأل الرجل يقول يسأل اليهود يقول أين جهنم؟ هذا يقول له البحر، يقول إلى البحر. هل هذا الآن من الرجوع إلى بني إسرائيل أم لا؟ لا، ولا يمكن لا حكم إسرائيلية ولا لا؟ لا حكم الإسرائيلية، لأنه سؤال موجه إلى يهودي فيقول له حكم إسرائيلية. والسائل هنا من هو؟ علي رضي الله عنه، وصدقه بناء على ما فهمه رضي الله عنه من قوله والبحر المسجور وقوله البحار سجر. فهل البحر الذي نشاهده اليوم كما أخبر ابن جرير هل هو موقد محمي؟ البحر الذي نشاهده اليوم ليس موقدا ولا محميا، ما، لكن أيضا وردت آثار ضعيفة، لكن مجموعة يشير إلى أن تحت البحر نار، أن تحت البحر نار. فهل إذا كان يوم القيامة اشتدت هذه النار فتحول البحر هذا إلى نار؟ الله أعلم. لكن فيه بعض الآثار الضعيفة أيضا، وبعضها يرفع النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح، أن تحت البحر نار، مثل حديث عبد الله بن عمر قال لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحر الأثر. فإذا المقصود الآن في مجموع أو في آثار تدل أو تشير إلى أن هذه البحار تحتها نار. فيحتمل الله أعلم أن يكون والبحر المسجور إذا كان المراد به بحر الدنيا أن يكون إشارة إلى هذا، ويدل عليه قوله إلى البحار سجرت، لأن إذا تدل على ماذا؟ على ما يستقبل من الزمان، يعني إذا سجرت في المستقبل. وهناك سنأتي بعد قليل إلى كلام ابن جرير وناقش دلالة استقبال هذه هناك. هذا القول الأول تلاحظونه قول الجمهور تقريبا، أنه أغلب من قال قال بهذا القول، منهم علي وعطية شمر بن عطية وهو كوفي من السادسة، روى عن زيد بن حبيش وسعيد بن جبير وأبي وائل وغيره، وأيضا قول مجاهد وقول ابن زيد، أربعة من السلف وفيهم صحابي قالوا بأن المراد بالمسجور الموقد أو المحل. القول الثاني الذي ذكره قال وإذا البحار ملئت، قال المسجور بمعنى إيش؟ المملوء. وهذا رواه عن قتادة، البحر المسجور يعني ممتلئ، ممتلئ ماذا؟ ممتلئ ماء كما هو مشاهد اليوم. ثم روى رواية عطية العوفي عن العباس أن الواد المسجور الذي ذهب ماءه، وهذا القول الثالث يعني اليابس الذي ييبس، فهو ضد لقول قتادة ولا؟ يعني بينه وبين قول قتادة ماذا؟ ماذا؟ تضاهر بينه وبين قول قتادة تضاهر. ثم أورد رواية أخرى عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة أن المسجور المحبوس، المسجور المحبوس مأخوذ من سجور الكلب، وهي الكلاب المقطوعة في عنقه التي يحبس بها لكي لا يذهب. فإذا لما ننظر أولا إلى هذه المعاني الأربعة المذكورة، هي أربع معاني ولا لا؟ اللي هي يعني المسجور بمعنى الموقم والممتلئ والمحبوس والفارغ اللي يقال له عن ابن عباس الذي قال قد ذهب ماؤه سجره حين يذهب ماؤه، يعني يكون فارغ. هذه أربع معاني. ما هو سبب الاختلاف في مثل هذه اللفظة؟ يعني ما هو مرجعه؟ الاحتمال اللغوي، يعني الاشتراك اللغوي، يعني إذا رجعنا إلى العرب سنجد أن هذه المعاني كلها لغوية. إذا سبب الاختلاف هو الاشتراك اللغوي في لفظة المسجور. فكل واحد من السلف قال في قول تحتمله الآية، يمكن أن يكون أجسامه بالبحر الموقد، ويمكن أن يكون أجسامه بالبحر الممتلئ ماء، ويمكن أن يكون أجسامه بالبحر الفارغ، ويمكن أن يكون أجسامه بالبحر المحبوس الذي نشاهده اليوم، لأنه محبوس معنى لا يخرج على اليابسة، هذا وصفه بالمحبوس. وإن كان بحر السماء فهو محبوس عن أن ينزل إلى الأرض، ولا ينزل وهو ممتلئ أيضا، ولا ينزل إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى بنزوله، إذا صح طبعا الآثار فيه وصح احتمال الآية فيكون فيه وصف الحبس وفيه وصف الانتهاء، فيه وصف الحبس وفيه وصف الانتهاء. هذا من حيث سبب الاختلاف. هل يمكن أن تجتمع هذه المعاني جميعا أم لا؟ طبعا الإمام رحمه الله تعالى رجح الامتلاء، لكن قبل أن نرجح أحد المعاني، هل يمكن أن تحتمل اللفظة جميع المعاني؟ طبعا عندنا قاعدة قلنا سابقا أن الآية احتملت أكثر من معنى صحيح بلا تضاد جاز حمل الآية عليه، وتعد هذه من بلاغة القرآن في إجازه في اللفظ واحتماله للمعنى الكثير، يعني يكون فيه وجذب اللفظ واحتمال لأكثر من معنى. فهل يصح في مثل هذا المثال أن نقول أن هذه المعنى كلها صحيحة؟ وكيف يكون ذلك إذا كان؟ نعم. يعني البحر المسجور يكون إشارة إلى معاني السجر، امتلاء في الدنيا وإيقاظه في الآخر. يعني الآن طيب والفارغ هذه من أين نأخذها؟ في الآخرة، أنه بعد أن يوقظ إيش يحصل له؟ ييبس. هذا يحتمل، يعني لو أراد إنسان، لو نظر إنسان لهذه الطريقة محاولة جمع قول السلف والملائمة بينها، أن نقول أن البحر الآن كما نشاهده إذا كان مربي بحر الإيش؟ بحر الأرض كما نشاهده الآن أنه محبوس وممتلئ، هذا الوصف ثابت فيه الآن ولا غير ثابت؟ ثابت. لكن وصف الإيقاظ ووصف الفراغ لا يكون إلا في آخر الزمان، فتكون هذه اللحظة اللي البحر المسجور أشارت إلى ما هو عليه الآن وإلى ما سيكون عليه في المستقبل، ما سيكون عليه في المستقبل. ومثل قوله سبحانه وتعالى وإذا البحار سجر، بل عندنا حالة ذكر الله سبحانه وتعالى في بداية سورة الانفطار قال وإذا البحار فجر، لما تفجر البحار تكون بحرا واحدا، يعني ينفتح بعضها على بعض حتى تكون بحرا واحدا، ثم يحصل لها حالة الإيقاظ. فإذا حصلت لها حالة الإيقاظ الماء إذا أوقد إيش يحصل له؟ نعم فييبس، فتحصل لها حالة اليبس. بناء عليه لو نحن عملنا هذه المعاني بهذا الماء بهذا الطريقة، هل يكون في تفسير قتادة الممتلئ وتفسير ابن عباس أنه الذي ذهب ماءه هل يكون بينهما تضاد؟ لا تحتمل الآية، ما يكون بينهم تضاد. بسبب ماذا؟ الآن الممتلئ والفارغ متضاد، لكن هنا الآن نقول مثل هذا المثال لا يكون متضاد. لماذا؟ باختلاف الزمن، يعني اختلف الزمن فانفك التضاد، مثل ما ورد في قوله سبحانه وتعالى والليل إذا عسعس قيل أقبل وقيل أدبر، فالإقبال الليل أوله وإدبار الليل آخره. لما ننظر إلى أقبل وأدبر بينهما من حيث المعنى الكلي تضاد، فالإقبال غير الإدبار، لكن لما كان القسم بوقتين مختلفين وإن كان يرجعان إلى ذهب واحد وإن الليل صح حملاي عليهم ليس بينهم فرق، فيكون كان أقسام بأول الليل وأقسام بآخر الليل. هنا أيضا ممكن أن يقال هذا، ويمكن أن يختار ما اختاره الإمام، لأن المسألة إذا صارت باختلاف التنوع الأمر فيه سعة، يعني الأمر فيه سعة، واختيار الإمام واضح جدا أنه مبني على قاعدة علمية. لكن تعالوا نلاحظ الآن على هذا الاختيار. الإمام رحمه الله تعالى لأنه اعتمد معنى الامتلاء لم يحتج إلى أن يشير إلى صحة المعاني الأخرى من جهة اللغة، لأنها من جهة اللغة صحيحة، لكنه أراد أن يقوي المعنى الذي اختاره هو، فأورد لنا شاهدين من شعر العرب في الدلالة على أن المسجور هو الممتلئ، على أن المسجور هو الممتلئ. ثم نظر إلى حال البحر اليوم، وحال البحر اليوم أنه ممتلئ، فأثبت له هذه الصفة التي هو عليها اليوم، التي هو عليها اليوم. هنا مسألة، إذا نحن حملنا الآية على قول الإمام أنه البحر الممتلئ، ما فائدة وصف البحر بالامتلاء ونحن نعرف أنه ممتلئ؟ لم يقل بحر، أليس من لوازم لفظ بحر أن يكون ممتلئا؟ فإيش تسمى هذه الصفة اللي البحر المسجور؟ يسمونها صفة كاشفة، صفة كاشفة، ويقتلون النبيين بغير الحق. هل في قتل النبيين بحق؟ كل قتل النبي بغير حق، لكن هذا يسمى صفة كاشفة، يعني أن الصفة الكاشفة المراد بها الإشارة إلى الشيء على ما هو عليه وإن كان معلوما من الأصل. فيكون حمل الإمام لهذا المعنى في الآية من باب الصفة الكاشفة، لأنه إذا قيل بحر فالأصل البحر أنه ممتلئ، الأصل البحر أنه ممتلئ. وتكون فائدة وصفه بالممتلئ كما قال طارق بن عاشور التذكير بحال خلق الله إياه مملوءا دون أن تملأه أودية، يعني إشارة إلى عظمة خلق الله لهذه البحار، إشارة إلى عظمة الله لخلق هذه البحار. ننظر أيضا في قضية ترجيح الطبري، هو رجح أي قول الآن عندنا؟ قول قتادة، وبالنسبة لنا نحن يعني نتكلم بناء على ما سر عليه الإمام من الروايات. الآن عندنا القول الأول من موقد أربعة ولا لا؟ وفيهم صحابي، وعندنا أيضا قول صحابي له أكثر من قول، يعني له قول له أيضا صحابي له قولان، وعندنا قتادة من التابعين وله قول، فاختار الإمام قول التابعي. فماذا نستفيد من هذه من ناحية النظر إلى منهج المؤلف، منهج الإمام الطبري في الترجيح؟ نعم أي نعم، أنه نلاحظ هنا الآن مثال المثال أنه رجح قول التابعي على المتقدمين من الصحابة، مع الصحابة علي رضي الله عنه وكذلك كثير بن عباس حبر الأمة في جمال القرآن، وعلى تقدم قول قتادة، وكأنه رحمه الله تعالى، وهذا غالب على منهجه، يجعل طبقة السلف الثلاث اللي طبقت الصحابة والتابعين وثلاث التابعين كالطبقة الواحدة ويتعامل مع أقوالهم بمرجحات. المرجح الذي عنده هنا هو الأغلب من معاني السجر والحالة التي هو موجود عليها اليوم، يعني الواقع واقع البحر والأغلب من معاني اللغة. فقدم بناء على ذلك قول قتل، قدم بناء على ذلك قول قتل. أيضا لاحظ أنه لم يعتبر بقضية الأكثر، يعني عندنا في القول الأول أربعة وهنا ما ذكر لقول القتادة وما ذلك رجحها، فلم يعتبر أيضا بقضية الأكثر. في أثر عبد الله بن عمرو أنه قال والبحر المستور، قال بحر تحت العرش. عندنا إشكالية في عبد الله بن عمرو ولا لا؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، ما هي الإشكالية الواردة على عبد الله بن عمرو بن العاص؟ أنه أصاب زلاملتين من يعني من كتب بني إسرائيل، يعني كتب مقدمة، قالوا فكان يحدث منها كذا ورد الرواية. هنا الآن لما نتكلم عن هذه القضية نتكلم عن واحد من الصحابة، ولا شك أننا هنا لا نقول الصحابة المعصوم، لكن يجب أن يكون هناك نوع من التأدب مع الصحابة. فأيهما أولى حينما نتكلم عن مثل هذه القضية، أن نقول فلان يروي عن بني إسرائيل أو أن نعلق الوصف على الرواية نفسها؟ نقول أن الخبر فيه شبهة الإسرائيلية دون أن نعلق القضية على الصحابة، وهذا أولى أدبا وتعاملا، لأنه لا يلزم، يعني لا يجب أن الآن لم نأخذ هذه القضية مع أنه أي رواية عبد الله بن عمرو بن العاص نردها إذا كان فيها شبهة الخبر الإسرائيلي بناء على ماذا؟ على أنه يروي من عن بني إسرائيل. والحمد لله عندنا علي رضي الله عنه كان واضح صح على قول ذلك اليوم، وابن عباس روى عن بني إسرائيل وسأل وقد مضى إشارة لمثل هذا. فلا نعلق الإسرائيلية على الصحابي، وإنما نعلق أو يعني لما نتكلم عن الإسرائيلية نصف الخبر نفسه إن فيه شبهة في الخبر الإسرائيلي، وليس أن الصحابي ممن يروي عن إسرائيل، يعني في فرق بين الأمرين، فنجعل الخبر هو الذي فيه الشبهة، هذا أولى حتى بقضية التعامل. لماذا؟ لأنه ممكن نأتي بأسلوب خطابي، طبعا بعض الأحيان نستخدم أسلوب الخطابي لتقرير قضية معينة. لما نأتي الآن واحد يقول هذا خبر عن عبد الله عمرو بن العاص وهو إسرائيلي، أو يقول الخبر عن علي وهو إسرائيلي بل أقبله، أو يقول الخبر عن عباس وإسرائيلي ولا أقبله، وقد تقول له من أعلم أنت ولا علي؟ طبعا لا يمكن أن يقول أنا ولا لا، فيقول علي. فأقول له إذا أنا أتبع علي أحب إليه أن أتبع قوله، علي تبع من إسرائيل تبع من إسرائيل، فنجم القضية خطابيا، يعني هذا من باب التنزلات والمجادلة ليس علم. قصدي من ذلك أننا لا نعلق القضية على من روى، إنما نعلق القضية على الرواية نفسها، فهذا يكون في فرق. ومن هنا تنتبهوا أن أي عيب في الإسرائيليات قد يلحق منهج السلف إذا كان مما رواه السلف، لأنه أصلا ما يكون تجهيل للسلف في تفسير القرآن، لأن هذه الروايات الإسرائيلية واردة عن من؟ واردة عن الصحابة، يعني بعض الصحابة، وإن بعض التابعين أو بعض أتباع التابعين، وإن كان أمرهم إذا كان في أتباع التابعين، لكن أمثال كبار التابعين مجاهد وهو الذي يقول عن سفيان إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، فيكون كأن فيه طعن على أسلوب هؤلاء في التفسير. وهذا من الأشياء التي يمكن أن يجادل فيها خطابي حينما يأتي القضية في مرويات الإسرائيل. إذن الأولى أن ننظر إلى الخبر نفسه، هل في شبهة الخبر الإسرائيلي أم لا؟ إذا كان في شبهة الخبر الإسرائيلي ذهبنا نكتب هذا الخبر بأسلوب ما، ولكن لا محمد الصحابي أو التابع حسن كان مضار التابعين هذه القضية، لأن نقول لا، في النهاية لما تجتمع الأثار الكبيرة هذه يكون فيها نوع من الطعن على منهج السلف في التفسير. كنت أعطينا ترجيح الإمام في ويب البحر سجيرة إلا بلى، هذا صحيح أنه لا يقبل قوله مطلقا، إنما قبله لأنه يوافق شيء عنده. ممكن أن يحمل له، يعني يمكن أن يحمل على أيضا المستفاد من طريقة علي رضي الله عنه هنا أضيبنا أن عليا لم يقبل قوله مطلقا، إنما قبله لأنه يوافق شيئا عنده من الكتاب، فيكون أيضا داخل هذا ضمن منهج الصحابة في قضية تلقي مرويات بني إسرائيل. وهذا القضية طبعا قضية طويلة موضوع فيها، لكن هي تحتاج حقيقة إلى بحث جديد، لأن أغلب البحوث الواردة في أو المناقشة لهذه القضية أي واحد تراه يبحث هذه القضية يجد قد سلم بالنتيجة الأولية، من أي رواية من إسرائيل أي رواية غير صحيحة ولا تقبل ولا يجوز بها إلى آخره. فإذا قابل أي رواية إسرائيلية في التفسير حتى لو لم يكن فيها أي أثر أو أي يعني خطأ تقول هذه رواية إسرائيلية فنقول نعم نقبلها، وهذا يحتاج إلى إعادة بحث. الصواب في بحث هذه القضية أن نخرج من الأثر. هذا الآن الشيخ سامي نبهنا على قضية مهمة، أنه الآن هذا الأثر يشير إشارة واضحة جدا على أن عليا لم يقبل القول إلا لوجود مصداق من الكتاب، فنضع هذا في المنهج أنه كان من منهجهم كذا. هذا مثال، هذا مثال له. نعم. والبيت المعمور هو طبعا يحتمل، ولكن لا شك ان الاولى ما ذكره انه يعني ترجيح الامام هو اولى اوضح، لكن هل يحتمل ما ذكره سلفا ام لا؟ نعم، وهذا يقوي ترجيح الامام ان المراد به البحر الموجود المشاهد عندنا الان دون النظر اليه في المستقبل ماذا يكون له، هو لا شك انه مقوي. بل يعني الاقسام المتقدمه له قرينة، لأن المراد به البحر الموجود اللي قال والطور والكتاب المسطور في رق المشهور، هذه كلها مشاهدة، إلا طبعا البيت المعمور هذا يخرج عن هذه، لكن أغلب ما ورد من هذه كلها مشاهدة، فيدخل هذا أيضا البحر فيما يشاهده. نعم. لا أنا ترجيح فقط.
قال رحمه الله: وأول أقوال في ذلك الصواب قول من قال معنى ذلك مولى حتى فعل فانحدر وسال كما وصفه الله به في الموضع الآخر، فقال: وهي الإظهار الكبيرة، والعرب مكتوب للمهدي أو للكرع المهدوب
إذا نلاحظ الآن أن الإمام جعل هاتين الآيتين متناظرتين، يعني وإذا البحار فجر معنى ملوت، لأن أخذها من أن يحصل لها حالة التفجير ثم تكون بحرا واحدا ممتلئا، ثم تكون بحرا واحدا ممتلئا. هذا الفعل الآن هل به تفسير القرآن بالقرآن وإذا البحار فجر قرنت بقوله والبحر المسجور، هل هذا يدخل في تفسير القرآن بالقرآن؟ يعني الآن لما نأتي الآن والبحر المسجور قلنا يفسرها قوله إلى البحار فجرت، لما نجمع هذه الآيتين يتبين تفسير ولا ما يتبين؟ لكن الآن كلامي جمع الآيتين مع بعض، الآن لما قلنا وجعلنا السماء الآية الأخرى والسقف المرفوع فسرها قوله جعلنا السماء سقفا محفوظا، هذا واضح في التفسير، لكن الآن جعل هذه الآية مع هذه الآية لو باب التفسير تفسير القرآن بالقرآن، لا الآن كلامنا الآن يا أخي لو أنا جمعت الآيتين مع بعض مثل والسقف المرفوع وجعلنا السماء سقفا محفوظا، تفهم السقف المرفوع ايش؟ من السماء بدايه الايه لما اقول والبحر مسجور واذا البحار سجرت، تعرف المعنى؟ يعرف المعنى بهذا؟ ما يعرف، يعني لا يتضح المعنى الى الان. فهذا يدخل في باب جمع المتناظر، من باب جمع ايش؟ المتناظر، يعني المضاقف، انه المسجور معناه هو نفس معنى سجرة. لكن ايش معنى سجرة؟ ايش معنى مسجور؟ ما في الخلاف الوارد في التفسير. اذا لا نفهم مباشرة من جمع الايتين مع بعض معنى، انما نفهمه بعد التفسير، نفهمه بعد التفسير. وتفسير القرآن بالقرآن يعني المعنى الدقيق له ان تكون الاية موضحة للآية الاخرى بذاتها دون تدخلات خارجية. ما هنا نحتاج للدخل الخارجي لمعرفة مادة سجرة والمراد بالمسجور هنا والمراد بالسجرة هنا، ثم نقول هذه الآية نظير هذه الآية. اذا دخلت في الآيات المتناظرة اللي هي النظائر، التي هي النظائر. نعم.
إن عذاب ربك لواقع. يقول تعالى ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم إن عذاب ربك لواقع يا محمد لكائن حالة للكافرين به يوم القيامة. كما حدثنا زيد قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة إن عذاب ربك لواقع وقع القسم ها هنا إن عذاب ربك لواقع وذلك يوم القيامة. وقوله ما له من دافع يقول ما لذلك العذاب واقع الكافرين من دافع يدفعه عنه فينقذهم منه الى الله.
نعم. قول سبحانه وتعالى إن عذاب ربك لواقع، طبعا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام. وهنا الإمام في قول لواقع يعني أعطانا احتمالين في التفسير. هل المراد إن عذاب ربك لكائن بمعنى حاصل، أو المراد إن عذاب ربك لواقع بالكافرين، يعني واقع على الكافرين، يعني يحتمل هذا احتمال هذا. المتأخرون من المفسرين يشيرون إلى هذين الاحتمالين، إما أن يكون مراد أن عذاب ربك لواقع على الحاصل والكائن فإشارة إلى أنه سيقع، أو يكون مراد أن عذاب ربك لواقع بقوم وهم وهو وقوع في الكافرين، ويكون هذا من باب التهديد والوعيد له، من باب التهديد والوعيد له. عبارة قتادة ويبدو أنها مرت سابقا أنه قال وقع القسم ها هنا، يعني كان هذا جواب القسم. قتادة من التابعين، يعني من صغار التابعين يعتبر. قتادة لما قال وقع القسم ها هنا، آسف قتادة من التابعين، لكنه لما قال وقع القسم ها هنا هذا مصطلح خاص بقتادة اللي هو يساوي عندنا فيما بعد ايش؟ جواب القسم، جواب القسم. طيب إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، هذا من باب التأكيد أن العذاب الذي سيقع بالكافرين أو سيقع وسيحصل ليس له من يرده، ليس له من يرده. لو جاءت العبارة ما له دافع من حيث اللغة تصح ولا ما تصح؟ يعني ليس له دافع، دافع لها نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي تعم ولا ما تعم؟ إذن عندنا قاعدة أن النكرة في سياق النفي تعم. إذن لا يمكن أن يوجد أي دافع يرد وقوع يوم القيامة. طيب من لما تدخل على النكرة في ما له من دافع إيش تفيد؟ تأكيد النكرة. إذا جاءت من في قوله ما له من دافع لتأكيد النكرة، لتأكيد هذا المنفي اللي هو ما له من دافع، فأكدت العموم، أكدت العموم بقوله ما له من دافع. نعم.
يوم تمور السماء مرة وتسير الجبال سيرا. يقول تعالى ذكره إن عذاب ربك لواقع يوم تمور السماء مرة فيوم نسبة وعدا، ويعني بقوله تمور تدور وتكفى. وكان معمر بن المثنى ينشد بيت الأعشى كأن مشيتها من بيت جارتها مروا السحابة لا ريح ولا علم. فالمر على روايته التكفي والترتيب في المشية، وأما غيره فإنه كان يمشي مر السحابة. واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم فيه نحو الذي قلنا فيه، منهم من قال ذلك. حدثني علي وساق إسناده إلى ابن طلحة عن ابن عباس قوله يوم تمور السماء مرة قال يقول تحريكا. حدثني ابن مثنى وساق إسناده إلى ابن نجيح عن مجاهد بقوله يوم تمور السماء مرة قال تمور السماء جرا. حدثنا الحسن بن علي الصدائي وساق إسناده إلى ابن نجيح عن مجاهد يوم تمور السماء مرة قال تمور جرا. حدثنا هارون بن حاتم المخرج وساق اسناده الى ابن نجيح عن مجاهد يوم تمور السماء مرة قال تمور دورا. حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتاده قوله يوم تمور السماء مرة مورها تحريفها. حدثت عن الحسين قال سمعت ابا معاذ يقول حدثنا عبيد قال سمعت الضحاك يقول بقوله يوم تمور السماء مرة يعني استدارتها وتحريكها لأمر الله وموجة باقية في بعض. حدثنا ابن عويل قال حدثنا عمران عن سفيان قال قال الضحاك يوم تمور السماء مرة قال تمور بعضها في بعض وتحريكها لأمر الله. حدثني يونس قال
ما تكون تموج
تموج بعضها في بعض وتحريكها لأمر الله. حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله يوم تمور السماء مرة قال هذا يوم القيامة، وأما الموت فلا علم لنا به. وقال آخرون موتها تشققها ذكر من قال ذلك. حدثني محمد بن سعد وساق إسناده مسلسل الأوليين إلى ابن عباس قوله يوم تمور السماء مرة قال يوم تشقق السماء.
نعم. الإمام هنا قال فيوم من صلة واقع، إيش معنى من صلة واقع؟ يعني إذا أردنا أن نعرب الآن يكون يوم تمور، لأن عندنا ظرف لابد أن يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، فكان التقدير إن عذاب ربك لواقع يوم تمور السماء مرة، يعني كان لما يسأل متى يقع وليقع يوم تمور السماء مرة، يوم تمر السماء مرة. وهذا يدخل في باب تفسير القرآن للقرآن، إنه تفسير لوقت الوقوع إن عذاب ربك لواقع، ولم يحدد وقت الوقوع في الآية لكن حدد بعد بقول يوم تمر السماء مورا، يوم تمر السماء مورا. المور هنا قال هو تدور وتتفى. هنا الآن عندنا في المور عبارات للسلف، وكما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن جمع عبارات السلف أدل على المقصود، لأن الآن المور عندنا فيه اضطراب، عندنا فيه حركة، وفيه دوران، وفيه ذهاب ومجيء. المور يشمل حركة ودوران واضطراب وذهاب ومجيء. فهذا المور لما نأتي الآن إلى تعبيرات السلف سنجد أن أغلب هذه التعبيرات جاءت على البيان جزء المعنى، بيان جزء المعنى، تفسيرات السلف كلها جاءت على بيان جزء المعنى. مجموع هذه التفسيرات يعطينا معنى الموت، يعطينا معنى الموت. فقول مثلا ابن عباس تحريكها ومورت عن أيضا الضحاك قال تحريكها لأمر الله، وقتادة قال تحريكها،
فالتحريك هو جزء من الموضع، لأنه لا يكون في موضع إلا ويكون فيه إيش؟ التحريك. كذلك من قال تدور السماء دورا، أيضا لأن الموضع جزء من حصول الدوران أو الدوران في السماء. كذلك من قال المور تموج بعضها في بعض، أو قال الموج بعضها في بعض لقول الضحاك، أيضا نفس القضية. كل هذه إذن تفسير بماذا؟ بجزء المعنى، تفسير بجزء المعنى. ابن زيد هنا ذكر لنا أن هذا يكون يوم القيامة، هذا ظاهر، لكنه توقف في المور، قال وأما المور فلا علم لنا به. هل هو لا علم له به من جهة اللغة ولا من جهة كيفية الوقوع؟ طبعا الخبر مطلق فلم يحدد، فالله أعلم. هل ابن زيد توقف في المعنى اللغوي يعني أنه لا يعرفه أو الكيف؟ لكن في الغالب أنهم لا يقفون عند الكيف بهذا في الغالب، لكن الله أعلم بمراده، يعني الله أعلم بمراد ابن زيد وتوقفه هنا، يعني لماذا توقف أو توقف في الموت؟ فنحمل الآن هنا على المعنى اللغوي، يعني توقف في المعنى اللغوي أفضل، لأنه الكيف كل لا يعلم، لكنه يكون من باب هنا يكون من باب المتشابه النسبي، من باب المتشابه النسبي، بمعنى أن لو سألتك اذكر لي مثالا في المتشابه النسبي في تفسير السلف، طبعا تقول إيش المتشابه النسبي ولا لا؟ المتشابه النسبي هو الذي يخفى على بعض دون بعض. الآن المور خفي على ابن زيد ولا ما خفي؟ بناء على هذا الأثر نقول خفي، لكن علمه غيره أم لا؟ ولهذا جاء التفسير عن ابن عباس وعن مجاهد وعن قتادة وعن الضحاك، جاء عن جمع منهم، لكن توقف فيه واحد منهم، فتوقفه لا يكون أصلا في نهاية واحد يقول هذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، يجوز كذا؟ طيب في الأحرف المقطعة لو أردنا أن ننظر، هل يصح أن نقول أن من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، أو تدخل المتشابه النسبي؟ نحن مقطع، وابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك وابن زيد وغيرهم، جمهور السلف فسروها يعني تعرضوا لتفسيرها، هؤلاء إيش تقول بيهم؟ ها؟ إذا متشابه نسبي، يعني نريد أن نستدل فقط على أن الأحرف المقطعة، ما نتكلم عن معناها المفصل الآن، لكن إشارة إلى أن الأحرف المقطعة تدخل في متشابه النسبي. تقول ما دليلك على ذلك؟ أقول أن السلف تعرضوا للكلام عليه، ولو كانت من متشابه كل لما يعني تعرض جمهور السلف له، جمهور مفسر السلف تعرض لها. فإذا أنت قلت لا من متشابه كل، أقول لك إذا المرء من متشابه كل، تقول إيش دليلك؟ ولا ابن زيد قال أما المرء فلا علم لنا به، فنحكم قول واحد على قول الجمهور الذين فسروا. فهمت الفكرة؟ يعني هنا نريد أن ننبه فقط على هذه، أن الأحرف المقطعة تخرج من المتشابه الكلي فقط لا غير. طيب ناتي الآن إلى المسألة الأخيرة في الآية، وهي لا مسألتين معليش، المسألة التي بعدها من تركنا معمر المثنى نرجع. قال وقال آخرون مورها تشققها. الآن المور ذكرت لكم معاني، هل من معاني المور التشقق؟ أجل التشقق إيش علاقته؟ لازم، يعني أنه من لازم حصول هذه الاضطرابات في السماء أنها تتشقق، فهذا يكون من باب التفسير بالنتيجة أو باللازم، يعني نتيجة اضطراب السماء وتحركها وموج بعضها في بعض أنها تتشقق، أنها تتشقق، فيكون تفسير ابن عباس جاء على التفسير بالمعنى اللي هو من جهة اللازم، بيان ما يلزم من وقوع هذه الحركة في السماء، فيكون من باب التفسير بالناس. المسألة الأخيرة في الآية اللي هو الآن عندنا في البيت الذي رواه الطبري، وهذا يصلح لمن يريد أن يناقش الشواهد الشعرية وعلاقتها بالتفسير، أنه الآن هذا الشاهد الشعري نلاحظ أنه اختلف في روايته. معمر المثنى انفرد بروايته مور السحابة، إذا قال مور السحابة صار شاهدا لغويا لمعنى المور في الآية، لكن إذا كان مر السحابة فإنه لا يكون شاهد، وهذا الذي عليه جمهور رواة هذا البيت، أنه مر السحابة، وهو في الديوان مر السحابة ليس مور السحابة، فقط إشارة إلى هذه القضية. نعم.
وقوله وتسير الجبال سيرا، يقول تسير الجبال عن أماكنها من الأرض سيرا وتصير هباء من بعدها. القول في تأويل قوله تعالى فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. يقول تعالى ذكره كالوادي الذي يسير من حيث صديد في جهنم يوم تمر السماء مرا وذلك يوم القيامة للمكذبين بوقوع عذاب الله
للكافرين هو تفسير للمكذبين
للكافرين يوم تمر السماء مرا وكان بعض المنبيين البصرة يقول أدخلت الفاء في قوله فويل يومئذ لأنه في معنى إذا كان كذا وكذا فأشبه المجازات لأن المجازات يكون قرارها بالفاء. وقال بعض المنبيين فيها الأوقات تكون كلها جزاء الأوقات تكون كلها جزاء عن استقبال فهذا من ذلك أو فهذا من ذلك لأنهم قد شبهوا إن وهي أصل الجزاء بحين. وقال إن مع يوم
إن مع يوم الحكاية
إن مع يوم سماه فعل وإن كان التأويل جزاء لأن الإعراب يأخذ ظاهر الكلام وإن كان المعنى جزاء.
نعم. طبعا نشير هنا فقط إشارة في قول يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا أنه عادة عادة القرآن أنه يشير إلى بعض الأحداث التي تقع في يوم القيامة على يوم القيامة كله. فهنا الآن قلنا إن عذاب ربك لواقع يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا إن عذاب ربك لواقع يوم لا تملك نفس لنفس شيئا لأن يوم لا تملك نفس لنفس شيئا هو جزء من أحداث ذلك اليوم. فالله سبحانه وتعالى يذكر بعض هذه الأحداث ويراد بها كل ما يقع في يوم القيامة. طيب هنا الآن الإمام رحمه الله تعالى أيضا فسر وهذا منهجه في تفسير ويل على أنه واد في جهنم والأثر الوارد في هذا ضعيف جدا ولهذا رحمه الله تعالى قد انتقد في هذا التفسير. بل ويل تؤخذ على ظاهرها العربي أنها كلمة تهديد ووعيد يعني يهددهم يوم يهددهم في ذلك اليوم. فقال فويل يومئذ يعني تهديد ووعيد للمكذبين في ذلك اليوم اللي هو يوم تمر السماء مورا. هنا طبعا ذكر قضية نحوية أما القول الأول ذكره عن نحوي بعض النحويي البصرة بعض نحوي البصرة فهذا الأخفش ذكره في معانيه الجزء الثاني صفحة 525 الطبعة الأخيرة الجزء الثاني صفحة 525 في موطنها من الآية. وأما القول الآخر وهو عبارة فيها إعضال قليل فلم أجد من هو واحتمل يكون الفرع لكن بغير موطن الآية لأن هنا قاعدة أن الأوقات تكون كلها جزاء على السبب يحتمل يكون الفرع ذكره في موطن آخر ويحتمل يكون غير الفرع لأن الفرع لم يتكلم عن هذه الآية في موطنها. فما المراد الآن بكلام البصري وهو الذي درج عليه أغلب المعربين بعده يعني أغلب المعربين ذكروا هذا الإعراب هناك إعراب آخر ذكره ابن عطية وذكره بعده أبو حيان أن فويل جملة معطوفة على جملة لكن ذكره هنا الآن عن الأخفش أنه قدر يوم تمر السماء مورا نجعلها أشبه بالمدبين الشرط يعني إذا كان كذا وكذا فويل يعني إذا وقع مور السماء وتسير الجبال فويل يومئذ للمكذبين لأن الباء تدخل في جواب الشرط. هذا هو معنى كلام الأخفش. إذا كان عندنا نحوي فيليت يفكك لنا عبارة الكوفي أن حاولت تفكك عبارة الكوفي لكن فيها الحقيقة يعني شيء من الصعوبة سم فيها سقط عندك منها شيء أنا أحس أن فيه إشكال بس ما أدري وين يكون إيش كيف تكون قال الأوقات تكون كلها جزاء جزاء مع الاستقبال معنى الجزاء لا جماعة سقط عندك في أي نسخة هذه إيه. لا هذه مشكلة كتب الضخام لما تطبع تجاريا تجي فيها إشكالية. لا ما في سقف، وتكون كلها جزاء على الاستقبال، يعني الأوقات مثل اليوم إلى آخره، وجعلها مشابهة للشرط. قال فهذا من ذلك، يعني هذا الذي ذكره هذا اللي هو الآية ويل يومئذ من ذاك اللي هو الأوقات تكون كلها جزاء على الاستقبال. قال لأنهم قد شبهوا إن، يعني إن تفعل يكون كذا اللي هو الشرط، وهي أصل الجزاء بحين اللي هي الوقت، تدل على الوقت. ثم قال وقال إن مع يوم اللي هو يوم تمر السماء مورا إضمار فعل اللي هو يقدرون دائما مع يوم اللي هو أذكر. وإذا كانت وإن كانت تأويل جزاء، لأن الإعراب يأخذ ظاهر الكلام وإن كان المعنى جزاء، وهذه قاعدة أن الإعراب يأخذ ظاهر الكلام، هذه قاعدة من قواعد الإعراب، يعني أن الإعراب ينظر فيه إلى الحركات ولا ينظر فيه إلى المعنى الأول. ويذكرون مثلا مثال لما تقول مات فلان، هو الذي جعل الموت من نفسه لنفسه أو أماته الله؟ أي نعم، بس الإعراب تقول مات فلان، مات فعل وفلان فاعل، كذا يشيرون به عشان يقربون قضية ماذا، أن الإعراب يأخذ ظاهر الكلام، يعني الجملة نفسها، لعله يريد هذا. هذا مجرد تفكيك، فإذا كان ما يقوله فكأن المعنى الآن يقول اذكر يوم تمر السماء مرة، فلم يجعلها من صلة واقع. الإمام الآن لما عرضها جعلها من صلة واقع، يعني إن عذاب ربك لواقع يوم تمر السماء مرة. الكوفي هذا قال لا، اذكر يوم تمر السماء مرة، ثم أتى بقضية إنه هذا اليوم يشبه، يعني الجملة هذه تشبه ما ذكره البصري، ترجع إلى ما ذكره البصري مع زيادة التنبيه على أن هناك فعل محذوف يقدر ليوم، يقدر ليوم. والله أعلم. من القضية طبعا نحوية كما تلاحظون ما لها أثر في المعنى فيما يلي. نعم.
وقال الذين هم في خوض يلعبون، يقول الذين هم في فتنة واختلاف في الدنيا يلعبون غافلين عما هم صاعدون إليه من عذاب الله في الآخرة. وقوله يوم يدعون إلى نار جهنم داء، يقول تعالى ذكره فويل للمكذبين يوم يدعون، وقوله يوم يدعون ترجمة عن قوله يومئذ وإبدال المنس، وعمل قوله يدعون يدفعون في رقاب وإشعال، يقال منه دعاته في قفاه إذا دفعت به. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر ما قال ذلك. حدثني سليمان بن عبد الجبار ساق إسناده لابن عباس يوم يدعون إلى نار جهنم داعا، قال يدفع في أعناقهم حتى يجد النار. حدثني علي وساق إسناده لابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله يوم يدعون إلى نار جهنم داعا يقول يدفعون. حدثني محمد بن سعد وساق إسناده مسلسل التوحيدين إلى ابن عباس قوله يوم يدعون إلى نار جهنم داعا قال يدفعون فيها دفعا. حدثني ابن حميد وساق إسناده إلى عكرمة يوم يدعون إلى نار جهنم داعا يقول يدفعون إلى نار جهنم دفعا. حدثني محمد بن عمرو وساق إسناده إلى ابن أبي نكير عن مجاهد في قوله يوم يدعون إلى نار جهنم قال يدفعون. حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة يوم يدعون إلى نار جهنم دعا قال يسعدون إليها إسعادا. وساق إسناد آخر إلى قتادة ثم قال حدثت عن الحسين. وساق إسناد إلى الضحاك قال في قوله يوم يدعون إلى نار جهنم دعا الدفع والإلقاء. حدثني يونس قال أخبرنا الوقت قال قال ابن زيد بقول الله يوم يدعون إلى نار جهنم داعا قال يدفعون دفعا. وقال قول الله تبارك وتعالى كذلك الذي يدعو اليتيم قال يدفعه ويرد عليه. وقوله هذه النار التي كنتم بها تكذبون يقول تعالى ذكره يقال له هذه النار التي كنتم بها في الدنيا تكذبون فتجحدون أن تردوها وتصلوها أو يراقبكم بها ربكم. وترك ذكرى يقال لهم التزاحا
بدلالة كلام
علي. نعم. قوله يوم يدعون عندنا فقط عبارات عشان نفهمها. قال ترجمة عن قوله يومئذ، ترجمة هذا مصطلح الكوفيين للبدل، ولذا قال بعدها وإبدال منه، جمع بين مصطلح الكوفة ومصطلح أهل البصرة، فالترجمة بمعنى البدل، ترجمة بمعنى البدل. ثم ذكر معنى يدعون أنه يدفعون بإرهاق وإزعاج، فكأن الدع دفع وفيه معنى زائد، وفيه معنى زائد. يعني تصور أنت لما يدفع المسجون، طبعا يدفع يكون فيه إزعاج ولا ما فيه إزعاج؟ ليس يعني دفعا يعني هادئا وغيره، تجده يدفع بقوة وهو يعني منزعج من هذا الدفع، فيكون إذن الدع فيه زيادة على معنى الدفع كما ذكر في هذا الرواية. وكما تلاحظون هو إجماع من السلف في معنى الدع. عندنا أيضا إشارة إلى بن زيد الذي دائما يعتمد تفسير القرآن بالقرآن أو جمع من النظائر، جمع النظائر. فلما نأتي يوم يدعون إلى نار جهنم، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، ونأتي إلى فذلك الذي يدع اليتيم ونجعلهم بجوار بعض، هل تفسر أحدهم بالأخرى نفهم المعنى أو من باب جمع النظائر؟ الأقرب أنهم باب جمع النظائر، لأن لو كنا نفهم يدعون بالأخرى أو الأخرى بالأولى لكان فيهم تفسير قرآن القرآن، هذا يكون من باب جمع النظائر. نعم. في أيضا وترك ذكر يقال لهم اجتزاء بدلالة الكلام عليه، هذا يكثر ترك القول في القرآن، يعني حذفه لدلالة الكلام عليه كما قال، وهو كثيرا ما يشير إليه، كثير ما يشير إلى هذه الاجتزاءات المذكورة. نعم.
القول بتأويل قوله تعالى: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اسلوها حصبه وأولى تسبيره سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. يقول تعالى: ذكره كفرا عما يقابل الأعداء بالكذبين الذين وصف صفتهم إذا وردوا جهنم يوم القيامة: أفسحر أيها القوم هذا الذي وردتموه الآن أم أنتم لا تعاينونه ولا تبصرونه؟ وقيل هذا لهم توبيخا لاستفهاما، وقوله اسلوها يقول: ذوقوا حق هذه النار التي كنتم بها تكذبون، وريدوها: اصبروا على ألمها وشدتها أو لا تصبروا على ذلك سواء عليكم صبرتم أو لم تصبروا، إنما تجزون إلا أعمالكم، أي لا تعاقبون إلا على معصيتكم في الدنيا ربكم.
إلا على معصيتكم وكفركم، يعني شو دخل ضمائر لما تنظر هذا الأخيرة تدخل ضمائر بعض البعض، يعني إلا على معصيتكم في الدنيا ربكم وكفركم، على معصيتكم وكفركم في الدنيا معصيتكم ربكم. طبعا ليس فيها شيء، هذه نكتفي بهذا، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم وأن يجعله في ميزان أعمالنا يوم نلقاه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.